أثابكم الله.
فضيلة الشيخ، مؤذن يؤذن ثم يذهب إلى بيته ويؤدي راتبة الظهر القبلية، ثم يأتي ويقيم الصلاة ويقول إن الصلاة الراتبة في المنزل أفضل، فهل هذا العمل صحيح؟ وجزاكم الله خيرا.
حتى المؤذنين صاروا مجتهدين. يا إخوان، الاجتهاد في الأدلة والمسائل والأحكام ليس لكل أحد. إنسان العلماء رحمة الله عليهم، الواحد منهم يجتهد على ركبتيه ما يريد أن يفتي في المسألة ولا يريد أن يجتهد، والأدلة أمامه خوفا من الله سبحانه وتعالى وتبرع. هذا اجتهاد خاطئ وفعل خطأ، لأن الذي صلى الراتبة في بيته نهى عن الخروج عن المسجد بعد الأذان، ومنع من ذلك عليه الصلاة والسلام، نهى أن يخرج الرجل بعد الأذان من المسجد، فلا يجوز الخروج من المسجد إلا من عذر، والفضائل ليست بعذر. ولذلك لو كان في مسجد تضاعف فيه الصلاة ومسجد أفضل منه تضاعف منه، لم يجوز أن يخرج من المسجد، لأنه لا يجوز طلب السنة بارتكاب النهي، لأن هذا كما هو معلوم هذه السنة وهذه السنة، أداء السنة الراتبة أفضل في المنزل. والخروج من المسجد، يقول أبو هريرة رضي الله عنه، لما رأى الرجل خرج من المسجد بعد الأذان، أما هذا فقد عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، فقد عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، من عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله. فما يمكن أن نقول أطلب سنة بمعصية الله. هل وجدتم رجلا يأتي يريد أن يقبل الحجر على الحجر الطيب، وقد نهي أن يطيب المحرم وهو محرم، يأتي يطيب علشان يصيب سنة التقبيل؟ نقول لا، لأنه إذا تعارض المسنون مع النهي وجب الانكفاف عن النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا، فقال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم فانتهوا، فجعل مسألة النهي أعظم، قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. فلذلك ينبغي على هذا المؤذن أن يتق الله، ولا يجوز حتى الخروج مع هذا الباب. إذا أذن المؤذن يبقى في المسجد ولا يجوز له الخروج. ونبه على أن الأئمة والمؤذنين وطلاب العلم والخطباء قدوة للناس. إذا كان المؤذن يؤذن ويخرج من المسجد، أو يخرج يجلس مثلا خارج المسجد أو في غرفة تلحق المسجد ويأتي عند الإقامة، لماذا نتعالى عن الناس؟ ولماذا نتميز عن الناس؟ ولذلك لا ينبغي، الأماكن الخاصة لا يدخل منها إلا الخاصة، ولا يخرج الإنسان من المسجد بعد الأذان إلا من عذر، ويكون هناك نوع من التحفظ والصيانة. وإذا قلد الإنسان ولاية من الولايات الشرعية كالأذان والإمامة والفتية والتعليم والتدريس، ينبغي أن ننتبه لمسألة القدوة، وأن هناك واجبا عليه أن يحفظ حق إمامته وأذانه. فالناس إذا نظرته يخرج من المسجد، هل كل الناس يعلم أنه سيصلي سنة الراتب؟ هل كل الناس سيحسن به الظن؟ الأمر الثاني، إذا رأوا بأم أعينهم أن المؤذن دخل عند الإقامة، فما معنى ذلك أن يتخلفهم ولا يدخلوا إلا عند الإقامة؟ لأن المؤذن لم يدخل إلا عند الإقامة. فلذلك ينبغي أن نكون بعيدين النظر، أن ننتبه لهذا، والواجب على المؤذن أن يتحفظوا ما أمكن. وانظر إلى مسجد ترى فيه مؤذنا يذكر إلى المسجد ويؤذن ويبقى يقرأ كتاب الله عز وجل، أو يقوم يصلي، والله يعظم في عينك، والله إن من الناس من يجل المؤذن أكثر مما يجل إماما، مما يرى من حرصه على السنة وحرصه على الخير، وأن فيه من بشائر الخير التي تدل على أنه أهل للأذان. فعلينا أن نحمد نعمة الله سبحانه وتعالى. إذا وضعت إماما أو وضعت مؤذنا، فلتعلم أنك ما وضعت بحولك ولا قوتك، ولكن وضعت بتفضيل الله لك، وتفضيل الله لك نابع من هذا الشرع والدين. فتحرص على أن تحبب الناس لهذا الدين، وتحرص على أن ينظروا أن ينظر الناس لهذا الدين نظرة الهيبة لا نظرة الاستخفاف. فإذا خرج المؤذن بعد أذان استخف الناس بالجلوس في المسجد، ولربما يطرأ أيضا أمر في المسجد يحتاج إليه، ربما يطرأ أمر يعني مكروه لا قدر الله أو شيء، فوجود المؤذن أمر مهم جدا، ولا ينبغي الحقيقة الخروج، بل حتى لا ينبغي التميز نهائيا، لأن الدخول عند الإقامة كان من هدي الأئمة، ولذلك لا ينبغي أن يشابههم غيرهم من الناس. الدخول عند الإقامة هذا من هدي الأئمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عند إقامة الصلاة، وكان بلال كما في الصحيح إذا سمع الخشخشة وراء الستر أقام الصلاة، حتى قال صلى الله عليه وسلم لا تقوموا حتى ترموا. فهذه الأمور التي تميز بها الأئمة لا يشاركهم فيها غيرها. لا ينبغي علينا أن نتفضل عن الناس ونتقدم عن الناس إلا بتقديم الشرع. وكان مشايخنا رحمة الله عليهم يشددون، حتى والله أنهم كانوا إذا جلسوا في مجالس مميزة وأراد من هو قريب منهم طلاب العلم يكهروه وينهروه، وكانوا إذا جلس لهم المجلس وجاء طالب علم فجلس في المجلس قبل مجيئهم وفي المجلس تميز شدوا عليه وأغلظوا عليه. وفي زماننا الدخول من الأماكن الخاصة أو التنفل في موضع الإمام، تنفل في موضع الإمام هذا يترك للإمام، ونحن لأنه تقدم على الناس وتصدر على الناس هناك شيء من الآداب لابد طالب العلم دائما يكون في الأكمل فيها، والمؤذن ومن ينتسب الشرع أن يكون في الأكمل، يكون عنده تحفظ ويعلم ما الذي يترتب على فعله هذا. فأي شيء فيه تميز على الناس وتصدر عن الناس سواء في الخروج أو الدخول أو صفة الخروج أو صفة الدخول لا ينبغي أن يكون إلا لمن خص بهذا الحق. الناس لهم حق، لا يجوز أن يعلو عليهم أحد إلا بحق. ولو كان مثلا هناك مدخل خاص للإمام لا يجوز أن يدخل كل أحد معه لأنه يتفضل على جميع من في المسجد. فإذا جاء أي واحد ودخل مع الشيخ من مدخلنا ومع الإمام من مدخله كان هذا نوع من التمييز، ولربما قد يقصد به التزكية لنفسه أنه مع الشيخ، ففتنة للتابع وفتنة للمتبوع. طالب العلم والأئمة هم المؤذنين وأتباع، لأنه المؤذن تابع للإمام وطالب العلم تابع لشيخه. دائما ينبغي أن يحفظ حقوق الناس، لا يتعالى أحد عن الناس ولا يتميز بصفة ولا سمت ولا دل إلا إذا فضله الله عز وجل به. وذلك كان حتى بعض العلماء يكره أنه إذا انتهت الصلاة أن يتقدم الشخص على الصف إذا كان في الصف الأول، إلا إذا كان من ضرورة معه ضرر أو مرض أو شيء كان يستحب أن يتأخر عن الصف، لأنه لما يتقدم على الصف تميز. هكذا إذا جاء يتسلم مكان الإمام تميز، لأن هذا الموضع موضع تقدم. ومن هنا نص بعض العلماء على أنه إذا صلى الإمام وانتهى من الأذكار لا يبقى في مصلى، لأنه جاز له التقدم لضرورة وحاجة وهي الإمامة، فإذا انتهى منها ينتقل إلى مكان في المسجد. ولذلك أظن كنتم تجدون هذا المشايخ القدماء والكبار كان لهم موضع يجلسونه للفتوى، ما يجلس أحد في نفس المصلى، كانوا يتكئون على ساري أو مكان مخصوص يجلسون فيه يتميزون به بعد الجمعة أو بعد الصلاة، ينتقل لهذا المكان ويجلس فيه فالسائل يأتيه فيه ولا يتميز على الناس. كل هذا تورع، الناس لهم حقوق ولا ينبغي التعالي على الناس والتميز عنهم إلا باستحقاق شرعي. فالواجب على المؤذن أولا يعني الوصية أن لا نجتهد في النصوص، ومن قال في الدين برأيه فقد أخطأ ولو أصاب. وفي ذلك حديث مرفوع متكلم في سنده، لكن العلم عند أهل العلم على أنه أخطأ، يعني أخطأ بالجرأة على الاجتهاد وهو ليس من أهل الاجتهاد. ولو أصاب يعني أصاب الحق، هذه إصابة شيء آخر، لكن نتكلم على كونه ماذا؟ أخطأ بالاجتهاد وهو ليس بأهل الاجتهاد، كمن يتعاطى أسباب الضر وهو يعلم أنه لا يتحفظ منها، فالاجتهاد مهلكة. فعلى الإنسان يتقي الله عز وجل فلا يجتهد من عنده حتى لا يكون ضالا في نفسه، وقد يجعله والعياذ بالله يجعله الله مضلا لغيره إذا لم يتحفظ. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبركاته.